بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك من التعليق على تيسير الكريم الرحمن، نكمل وإياكم ما كنا ابتدأناه من قراءة سورة يوسف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين.
يقول الشيخ رحمه الله: هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف عليه الصلاة والسلام من محنة إخوته وصبره عليهم، أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام صبر على إخوته، هل له هو أن يفعل؟ ما يستطيع أن يفعل، هم الذين يفعلون به. الآن هو الذي يصبر، يعني ابتداء الصبر منه هو وليس من المرأة، بالعكس كل الأسباب والدواعي موجودة أمامه، لكنه هو الذي منع نفسه. أما تلك يعني الأولى صبر على قدر، يعني صبر على أمر وقع ليس له فيه اختيار، لكن هذا صبر عن المعصية. كما تعرفون الصبر ثلاث أنواع: الصبر على الأقدار، هو الشيء الذي أنت لا تستطيعه، يعني ليس بيدك، فهذا قدر. الصبر عن المحرم، الفلوس أو المال أو الشهوة أمامك، لكنك أنت الذي كما نقول كففت نفسك. والثالث صبر على الطاعة، صبر على يعني الصلاة، الصبر على الزكاة، الصبر على بر الوالدين، كله صبر على الطاعة. فهذا هو الفرق. يعني فإذا نقول ابتلاءات يوسف عليه السلام، نقول ابتلاءات يوسف عليه الصلاة والسلام، الأول ليس باختياره، هو صبر على القدر. الثاني هذا صبر على ماذا؟ صبر على المعصية. يأتي بعد ذلك اللي هو مثلا صبره على دعوة التوحيد، صبره على الولاية، هذا أيضا صبر على الطاعة. يقول: لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل، فقدم محبة الله عليها عليه الصلاة والسلام. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار، أو نقول صبر قدر، عرفتم، بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن راودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي هو غلامها وتحت تدبيرها، والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر. وزادت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا، وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلى نفسها فقالت: هيت لك، أي افعل الأمر المكروه وأقبل إلي. هذا معنى هيت، هيت بمعنى هات أو تعال أو أقبل. يقول: ومع هذا فهو غريب لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله. إيش معنى هم فيها؟ هو فكر في أن يفعل، وما فائدة ذكر هذا؟ هو أنه هو يريد ويشتهي، فهمتم؟ أيوة، لكنه منع نفسه. فمثل مثلا الإنسان الذي تعرض عليه رشوة، هو يريد المال ويرغب في المال وقد يكون محتاجا إليه، فلما أقول لكم جاءه المال وهو محتاج إليه ولكنه تركه خوفا من الوقوع في الحرام، هنا يكون إيش؟ هذا هو الصبر المحمود. أما إن الإنسان يصبر لأنه هو ما يشتهي ما يريد، يعني أقله، ما نقول ليس مثل هذا لكنه أقل شأنا منه، أو هو يريد ولكن الشيء لم يتوفر بين يديه، لم يعرض عليه الحرام فسلم، هذا أيضا لا شك أنه يؤجر لكنه أقل من الأول والثاني. فإذا اجتمع عنده الأمران، أن الداعي عنده موجود، الرغبة عنده موجودة، والحاجة موجودة، هذا لا شك أنه يكون أقوى وأصعب في الصبر. واضح الصورة؟ يقول: مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه، يقول الشيخ، وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرمه الله. ليش الشيخ فسره بهذا؟ لولا رأى برهان ربه. البرهان هو الحجة، صح ولا لا؟ والعلماء هنا اختلفوا ما هو البرهان، والآية عامة، فالشيخ فسره بماذا؟ فسره بما سبق، آتيناه حكما وعلما، فأقرب شيء مذكور الآن هو ماذا؟ العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وكذلك أيضا الحكمة، وضع الأمور في مواضعها. فلا شك أن هذان أمران يمنعان من معصية الله. يقول: ورأى من بعضهم مثلا يقول برهان ربه جبريل، وبعضهم يقول تبدت له صورة مثلا أبيه يعقوب، ولا يمنع أن يكون ذلك، لكن العلم الذي فيه والخشية لله هي التي تكون أكبر من أنه يكون ترك ذلك لأنه رأى جبريل أو لأنه رأى أباه أو غير ذلك. يقول: لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد عليه الصلاة والسلام والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة، وقال: معاذ الله، يعني اجتمع عنده الأمران، كف واستعاذ بربه، معاذ الله أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. لماذا؟ لأنه قال إيش؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فربي هنا فسرت بالله عز وجل، فالله عز وجل قد أكرمني، فأنا لا أدنس كرامة الله عز وجل بفعل الفاحشة. الثاني: إنه ربي، يعني بمعنى سيدي، يعني صاحب القصر أو عزيز مصر هو سيدي وأكرمني، فلا يليق بي أن أغدر به فأفعل الفاحشة بأهلي. فكأن الشيخ يقول لا يمنع أن يكون المعنيان، وهذه القاعدة هو ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى طبقها، وكذلك أيضا تطبيقات الشيخ ابن عثيمين لهذه القاعدة كثيرة جدا. فإذا وجد في الآية مثل هكذا احتمالين، جميل، فغالب العلماء في مثل هذه الآية احتمالاً لا يمكن أن يكون، يعني الآية بمعنى ربي الله وبمعنى ربي سيدي، ما يمكن يكون أحدهما، لكن الشيخ يقول لا مانع من إرادة الاثنين، يعني لا مانع من إرادة الخوف من الله وأيضاً حفظ حق سيده أو حفظ حق الذي أكرمه، لأنهما كما يقال لا يتناقضان. فإذا كان يعني يمكن الجمع بينهما فهنا لك خيار، إما أن ترجح أحدهما على الآخر وهذا لا إشكال فيه، وإما أن تقول الآية تحتمل الأمرين ولا نستطيع أن نجزم بأن يوسف أراد هذا أو أراد هذا، فيذكر المعنيان. يقول: لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح. يقول: والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه وصيانة نفسه من الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه. إذا قال الشيخ هنا كما تلاحظون والحاصل كذا، يدل على أن الأمر كما ذكرت لكم فيه خلاف هل هذا أو هذا. فالشيخ يقول يعني كأنه يقول الخلاصة أنه يكون كذا. قال وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه. لولا أن رأى برهان ربه. بعضهم قال إيش؟ الإيمان الذي في قلبه، الذي في قلبه يقتضي من امتثال الأوامر واجتناب الزواجر. يقول والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين. فهنا ننطق إيش؟ باسم الفاعل المخلصين. لأنه من عباده المخلصين له في عبادتهم الذين أخلصهم. المخلصين، فهمتم؟ اسم المفعول. الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه وأسدى عليهم من النعم وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. يقول ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، هذا يدل على تكرار، ذهب ليهرب منها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص ويهرب من الفتنة، فبادرته إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه. فلما وصل إلى الباب في تلك الحال ألفيا سيدها أي زوجها، ألفيا بمعنى وجد، سيدها أي زوجها لدى الباب، فرأى أمرا شق عليه فبادرت إلى الكذب وأن المراودة قد كانت من يوسف، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. شفتم كيف المكر يكون؟ أيوة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ولم تقل من فعل بأهلك سوءا، تبرئة لها وتبرئة له أيضا من الفعل، وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي أو يعذب عذابا أليما. فبرأ نفسه مما رمته به وقال هي راودتني عن نفسي. فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منهما ولم يعلم أيهما، ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه، قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. فمن الله تعالى في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيه وصفيه يوسف عليه السلام، فانبعث شاهد من أهلها من أهل بيتها يشهد بقرينة من وجدت معه فهو الصادق، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنه يكون إيش؟ هو الذي يريد، وهو من الكاذبين، لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها المعالج، وأنها أرادت أن تدفعه عنها فشقت قميصه من هذا الجانب. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ذلك يدل على هروبه منها وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب. فلما رأى قميصه قد من دبر عرف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها هي الكاذبة، فقال له سيدها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يقول وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام. ثم إن سيدها لما تحقق الأمر قال ليوسف يوسف أعرض عن هذا، أي اترك الكلام فيه وتناسه ولا تذكر لأحد طلبا للستر على أهله، واستغفري أيتها المرأة لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأمر يوسف بالإعراض وهي بالاستغفار والتوبة.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.
يقول الشيخ: يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنها ويقولنا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح، وهي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، ومع هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه، ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما. قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداؤه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. إنا لنراها في ضلال مبين، حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعها عند الناس. وكان هذا القول منهن مكرا، ليس المقصود به مجرد اللوم لها والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز، لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها، ولهذا سماه مكرا.
كيف حريم؟
نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزلها للضيافة، واعتدت لهن متكئا، أي محلا مهيئا بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة. وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج أو غيره، وآتت كل واحدة منهن سكينا، أي ليقطعن فيها ذلك الطعام وقالت ليوسف: أخرج عليهن، في حالة جماله وبهائه. فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه في صدورهن، ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، وقطعن من الدهش أيديهن بتلك السكاكين التي معهن، وقلن: حاش لله، أي تنزيها لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، أي امتنع، وهي مقيمة على مراودته، لم تزدها مرور الأوقات إلا محبة وشوقا وقلقا لوصالي وتوقع، ولهذا قالت له بحضرتهن: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، أي لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه. فعند ذلك اعتصم يوسف بربه. شفتم هذه المرة الثانية، الأولى قال معاذ الله، الثانية هذه اعتصم بربه واستعان به على كيدهن، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال: وهذا يدل على أن النسوة جعلنا يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته، وجعلنا يكيدنه في ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد، لأنه الآن أسند إيش؟ الدعوة لهن وليس لها فقط، مما يدعونني إليه، يعني جميعا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أمل إليهن، فإني ضعيف عاجز إن لم تدفع عني السوء صبوت إليهن. وهذا كما ذكرنا قبل قليل مثل هم بها، إنه هو أيضا إيش عنده حاجة وعنده رغبة. وأكم من الجاهلين، يقول فإن هذا جهل لأنه آثر لذة قليلة منغصة على لذات متتابعة وشهوات متنوعة في جنات النعيم. ومن آثر على هذا على هذا فمن أجهل منه، فإن العلم والعقل قلنا قبل قليل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم اللذتين، ويؤثر ما كان محمود العاقبة. فاستجاب له ربه حين دعاه فصرف عنه كيدهن، فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى أيسها وصرف الله عنه كيدها. إنه هو السميع لدعاء الداعي العليم بنيته الصالحة وبنيته الضعيفة المقتضية لإمداده سبحانه بمعونته ولطفه. فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة. وأما أسياده فإنه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذل ولائم وقادح، بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات أي الدالة على براءته ليسجننه حتى حين، أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس. فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي. فرأوا أن هذا مصلحة لهم فأدخلوه في السجن. قال تعالى
ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
تلاحظون يعني كأن هذه القصة الثالثة الآن ليوسف، قصة الأولى مع إخوته وانتهت بإبعاده عن أبيه، قصة الثانية مع في بيت العزيز وانتهت بالسجن، الآن قصة الثالثة هذه مع من؟ مع هؤلاء السجناء، وتنتهي بماذا؟ بأن ينسوه في السجن. فهمتم؟ يعني ينساه هذا الذي نجا في السجن. هذه لا شك أيضا أنها شيء مستقل. ثم يأتي بعد ذلك قصته مع الملك. لاحظوا يعني كم قصص يوسف عليه الصلاة والسلام، كل مشهد مستقل ابتداء وانتهاء. يقول الشيخ: أي ولما دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن كان في جملة من دخل معه السجن فتيان، أي شابان، فرأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على يوسف ليعبرها. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. قال: وذلك الخبز تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، وما يؤول إليه أمرهما. وقولهما: إنا نراك من المحسنين، أي من أهل الإحسان إلى الخلق. هذا دليل على ماذا؟ على حسن أخلاق يوسف عليه الصلاة والسلام مع الناس قبل السجن وبعد السجن.
كان يعرفون قبل السجن؟
لا، في السجن هم عرفوه الآن في السجن.
لا، كما قلت
إيه، أقول إن نراك من المحسنين، الاسم يدل على الثبوت والاستقرار، أن صفته عليه الصلاة والسلام الإحسان، هذا يدل على أن هذا طبع وسجية فيه، ليس تصنعا في السجن. في السجن أبعد ما يكون عن التصنع في مثل هذه الأمور، بل بالعكس، يعني كما يقال في السجن تظهر أسوأ الأخلاق لا أحسن. يعني إذا كان محسنا في السجن فكيف سيكون لما كان في بيت العزيز؟ من باب أولى. نعم. يقول: أي من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسل ليوسف بإحسانه، فقال لهما مجيبا لطلبهما: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال: ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: ذلكما، أي التعبير الذي سأعبره لكما، مما علمني ربي، أي هذا من علم الله، علمنيه وأحسن إلي به. فبدأ بإيش؟ توحيد المعرفة، يعني عرفهم من هو ربه، ثم بعد ذلك سيدعوهما إلى التوحيد، يعني يدعوهما إلى ربه. وهذا يدل على تلطفه في العبارة وأيضا تدرجه في قضية الدعوة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال: والترك كما يكون للداخل في الشيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا. هذا مر معنا في سورة الأعراف. لماذا؟ في قول شعيب: أيوة، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهل العود يلزم منه أن الإنسان فعل ثم يرجع إليه؟ لا، ما يلزم. عرفتم؟ ولذلك هو هنا يقول: إني تركت ملة قوم، يعني لا يلزم منه دخوله عليه الصلاة والسلام فيما هم فيه. ويدل أيضا في المقابل على تلطفه في العبارة، كأنه يقول: أنا منكم ولكن أنتم تعبدون هذه الأصنام وأنا تركتها. قال لهم أخوهم، دائما يعني الكلمة التي تقولها كما نقول للمجتمع الذي أنت فيه وتشعرهم بأنك أنت منهم وأنت قريب لهم وأنت تعرفهم، هذا يجعله ألطف. هذا المقصود. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول الشيخ: والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم فسر تلك الملة بقوله، يعني كأنه يقول: إنكم أنتم إن قلتم إننا نعبد الأصنام لأن وجدنا آباءنا عليها، فأنا إيش أيضا أخذت بدين آبائي. يعني هو الآن كأنه يريد أن يجيب عن الشبهة اللي في أذهانه قبل أن يقولها بقوله: ما كان لنا، أي ما ينبغي ولا يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، بل نفرد الله بالتوحيد ونخلص له الدين والعبادة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فذكر لهم ما كان لنا، وهذا دليل عقلي. ثم قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي هذا من أفضل مننه وإحسانه وفضله علينا وعلى من هداه الله كما هدانا، فإنه لا أفضل من منة الله على العباد بالإسلام والدين القويم. هذا يدل على ماذا؟ على أن التوحيد له أهله، ولكن المشرك لا يرى إلا من هو مثله. فلذلك دائما يعني مثلا العاصي يقول كل الناس عصاة، المشرك يقول كل الناس مشركين. عرفتم؟ أنا أذكر هنا موقف جميل ومهم. يعني زرت واحد من المشايخ في تركيا من أهل السنة والجماعة، يعني نحسبه والله حسيب من خيرة الذين يعني يهتمون بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد. فهو يعني يشتكي من الوضع وأن الناس يعني ينتشر فيهم البدع والرافضة والصوفية والخرافة وغير ذلك. فقلت له سألته سؤال، قلت له الآن هؤلاء الشباب، لا أسألك عن الشياب، أنا أسألك عن الشباب هؤلاء الذين تركوا العلمانية وجاءوا يصلون في المسجد، على أي دين؟ هل الآن جاءوا إلى المسجد يصلون على مذهب الرافضة؟ قال لي لا. على مذهب الصوفية؟ قال لي لا. قلت على مذهب البدع؟ قال لي لا. قلت هؤلاء كلهم على الفطرة، على التوحيد، على الأصل. فليش يعني نحن يعني كما يقولون نلتفت ونظن أن هؤلاء كلهم على البدعة؟ أنا لا أنكر وجود حتى قنوات إعلامية ضخمة للصوفية وللشيعة وغيرهم، لا أنكر هذا. لكن يعني أنا أيضا أنظر إلى أهل التوحيد، أهل التوحيد أكثر، فعامة الناس يعبدون الله عز وجل على الفطرة، ما عندهم لا كلام الصوفية ولا كلام الرافضة ولا كلام العلمانيين، ولا تركوا هذه الأشياء كلها وراء ظهورهم وجاءوا إلى المسجد ويصلون معكم، على ماذا؟ على التوحيد، على الأصل. قال لي صحيح، الحمد لله. إذن هؤلاء يلزموهم، أترك كما نقول الشيعي هذا المعمم الاثني عشري ينبح كما يشاء، وترك العلماني ينبح كما يشاء، وترك الصوفي كما نقول يفعل طقوسه كما يشاء. لكن هؤلاء هم المكسب، هؤلاء هم الذين على الفطرة الآن، هم الذين يحتاجون أن نعلمهم ويعني أن نهتم بهم وأن نشتغل بهم. أما أولئك فسيستمرون، ما نستطيع نحن أن يعني لا نستطيع أن نوقف البدعة، لا نستطيع أن نوقف المنكر نهائيا، لكن على الأقل لنكثر من الخير قدر ما نستطيع. فقال لي صحيح صدقت، الحمد لله. ففهمتم مقصدي؟ هذا يعني جيد نستفيده أيضا من قول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، لأن الأصل في الناس التوحيد. ليش نجعل نحن دائما الأصل هو العكس؟ يقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يقول فلذلك تأتيهم المنة والإحسان فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه. يعني هذا الآن الذي خالف هو الذي لم يشكر، وإلا الأصل أن الناس على النعمة، هي نعم، على النعمة وقبولها. قال وفي هذا من الترغيب للطريق الذي هو عليها ما لا يخفى. دائما تأملوا هذا، يساعدكم كثير ويفتح لكم باب الأمل الكبير جدا. يقول فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه، حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي، فبهذا وصلت إلى ما رأيتما، فينبغي لكما أن تسلكا ما سلكت حتى تكون أيضا من المحسنين. ثم صرح لهما بالدعوة. إذن الأول إيش؟ إشارة، تلميح، أي نعم. ثم صرح لهما بالدعوة فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا أيضا دليل عقلي الآن آخر اللي قبل شوي ما كان لنا أن نشرك، جاء به بصيغة النفي، وهنا بصيغة الاستفهام الذي يدل على ماذا؟ جذب الانتباه والتفكير. أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك، القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يقول الشيخ ومن المعلوم أن من هذا شأنه وصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها، ولهذا قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. مباشرة بدأ يخاطبهم أنتم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك من أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يذكر ماذا حصل منهما. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما، يقول الشيخ وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره.
وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، قال الشيخ والبضع من 3 إلى 9، ولهذا قيل إنه لبث 7 سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهي رؤيا الملك.
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
يقول الشيخ لما أراد الله تعالى يخرج يوسف من السجن عليه الصلاة والسلام أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها لارتباط مصالحها به، وذلك أنه رأى رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم. في هذا عبرة أخرى، وهي ماذا؟ أن الله عز وجل إيش منع يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون خروجه عن طريق ذكر الخادم له ليجعل الملك هو الذي يذكره. لاحظتم هذا؟ فالله عز وجل جعل الخادم ينسى أن يذكر يوسف عند سيده، هذا الخادم الذي يعصر الخمر لسيده ويسقيه إياه، جعل إيش الملك هو الذي يذكره. ولذلك دائما العلماء يقولون ما عند الله خير مما عندك، فأنت تقدر كمثال مثلا أنه والله أنا إذا أخذت هذه السيارة وأخذت هذا البيت أو أخذت مثلا هذا المال أنه هذا هو الخير لي، والله عز وجل يمنعك إياه، ما تستطيع أخذ ولا يتيسر له، يصرفه عنك بأي صارف إن كان. فأنت إذا كنت يعني دعوت الله عز وجل واستخرت ولجأت إلى الله عز وجل ولم يحصل لك الشيء فاعلم أنه خير، اعلم أن منعه خير لك وأن عند الله ما هو خير لك مما منعك، فانتظر. فرج الله موجود ولا يتخلف أبدا، لكن عرفتم أحيانا لا يكون فيما نحب وإنما يكون فيما يحبه هو سبحانه وتعالى. وإذا تلاحظون أن الشيخ البدير يقول إيش في دعائه، ها وما منعته عنا مما نحب فاجعله لنا كما تحب، لأن الله يمنعك الشيء الذي أنت تحبه ليس لمجرد المنع وإنما يمنعك يعطيك ما هو أفضل وخير لك منه. وهذا واضح جدا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الغلام ينساه ويذكره الملك، فأيهما أعظم لخروجه من السجن، ذكر الخادم ولا ذكر الملك؟ لا شك ذكر الملك، كما نقول الآن صار واسطته هو الملك نفسه، ليس عزيز مصر ولا وزير ولا، وإنما الملك نفسه. لا شك حقيقة أن خروجه من السجن الآن خروج قوي يعني، وليس خروج يعني مثل ما نقول أنه إيش والله هذا رجل فيه خير يمكن ينفع يمكن كذا، أي لا، خروج الآن طلب، خروج عزة. قصدي أنه إيش الله عز وجل زوى عنه شيئا وقال اذكرني عند ربك، وهذا يدل على أن البشر يفعلون الأسباب، حتى الصالحين حتى الأنبياء، لكنهم لا يقدسون هذه الأسباب لعلمهم أن الشيء بيد الله وأن السبب ما هو إلا وسيلة، وأن فعله للسبب حتى قول يوسف عليه الصلاة والسلام للغلام اذكرني عند ربك هو من باب اتخاذ الأسباب. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن يعني يدور في خلدي أن الله عز وجل ينزل القرآن، لكن قلت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا تثبت فيها براءة، فأنزل الله عز وجل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ولذلك تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك كم ليلة؟ 40 ليلة، 40 يوم تأخر الوحي، فكان هذا صحيح في شدة وبلاء على عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن كان فيه إيش مصدر عزة لها من براءتها تتلى إلى يوم القيامة. فجمع علماء قومي وذو الرأي منهم وقال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 من البقرات عجاف. يقول هذا من العجب أن 7 العجاف الهزيلات التي سقطت قوتهن يأكلن 7 السمان التي كنا نهاية في القوة. ليست البقرة القوية هي التي تأكل الضعيفة، لا، الضعيفة هي التي تأكل القوية. يقول ورأيت 7 سنبلات خضر يأكلهن 7 سنبلات يابسات، يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي، لأن تعبير الجميع واحد وتأويلهن شيء واحد، إن كنتم للرؤيا تعبرون. فتحيروا ولم يعرفوا لها وجها وقالوا أضغاث أحلام، أي أحلام لا حاصل لها ولا لها تأويل، وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس، بحيث إنهم لم يقولوا لا نعلم تأويلها، وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجة، الحجة العقول. وهذا أيضا من لطف الله بيوسف عليه السلام، فإنه لو عبرها ابتداء قبل أن يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموقع، ولم يكن ليوسف هذا الشأن، ولكن لما عرض عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غاية، يعني غاية الاهتمام، فعبرها يوسف أو فعبرها يوسف وقعت عندهم موقعا عظيما. قال: وهذا نظير إظهار الله فضل آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلموا، أنبئوني بأسماء هؤلاء، ثم سأل آدم فعلمهم أسماء كل شيء، فحصل بذلك زيادة فضل، زيادة فضله عليه الصلاة والسلام. وكما يظهر فضل أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة، أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في جميع الخلق وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فسبحان من خفيت ألطافه سبحانه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه. وقال: الذي نجا منهما، أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، وادكر بعد أمة، أي وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين، بعد أمة يعني بعد وقت من الزمان. فقال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي إلى يوسف لأسأله عنها، فأرسلوه فجاء إليه، ولم يعنفه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. فقال يوسف: أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله. شفتم؟ قالوا قليل، قالوا: إنا نراك من المحسنين. الآن لا، ليست مجرد إن نراك، أثبت له يوسف أيها الصديق، وهذا يعني من الاحتمالات التي تدل على أن هذا الرجل آمن. يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يقول: فإنهم متشوفون لتعبيرها وقد همتهم. فعبر يوسف 7 البقرات السمان والسبع السنبلات الخضر بأنهن 7 سنين مخصبات، والسبع البقرات العجاف والسبع سنبلات اليابسات بأنهن سنين مجدبات. يقول: ولعل وجه ذلك والله أعلم أن الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخصب قويت الزروع والحروث وحسن منظرها وكثرت غلالها، والجدب بالعكس من ذلك، وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقي عليها الحروث في الغالب، والسنبلات أعظم الأقوات وأفضلها. عبرها بذلك لوجود المناسبة، فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة ما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجدب. فقال: تزرعون 7 سنين دأبا، أي متتابعات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه، أي اتركوه في سنبلي، لأنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليه، إلا قليلا مما تأكلون، أي دبروا أيضا أكلكم في هذه السنين الخصبة، وليكن قليلا ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. ثم يأتي من بعد ذلك، أي بعد تلك السنين 7 المخصبات، 7 شداد، أي مجدبات، يأكلن ما قدمتم لهن، أي يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرا، إلا قليلا مما تحصنون، أي تمنعونه من التقديم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على قواتهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوها زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التعبير بال7 الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. قال تعالى:
وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
يقول تعالى وقال الملك أي لمن عنده ائتوني به أي بيوسف عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضره إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال للرسول ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، أي اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن أي ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأنه وقلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي تمحص وتبين، بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته. ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء، أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان، إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية على داعي الردى، وهذا تجلى في من؟ في يوسف، فهمتم؟ عليه الصلاة والسلام. فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ربي غفور رحيم، أي هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. يقول الشيخ وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة أرسل إليه الملك وقال ائتوني به أستخلص لنفسي، أي أجعله خصيصة لي ومقربا لدي. فأتوه به مكرما محترما، فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا. إني حفيظ عليم، أي حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. قال تعالى وكذلك، أي بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض. نصيب برحمتنا من نشاء، أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، لاحظتم إنا نراك من المحسنين هنا، ولا نضيع أجر المحسنين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، فهؤلاء شهدوا له بالإحسان، والله عز وجل وعد على الجزاء الحسن لأهل الإحسان. قال ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال سبحانه ولأجر الآخرة خير، أي من أجر الدنيا، للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. إلى هنا تنتهي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع العزيز وامرأة العزيز والملك. سيأتي بعد ذلك قصته مع إخوته مرة ثانية، لكن هذه المرة يصير هو السيد وهم الذين يستجدونه. والله المستعان، جزاكم الله خير وشكر الله لكم.
تفضل.
يعني
هذا
يكون يعني العزيز الآن يقول لامرأته الآن يا يوسف اسكت عن هذا الأمر، لا تتكلم به حتى لا يشيع الخبر، وأنت استغفري لذنبك، يعني أنت مخطئة، أنت المخطئة. لا لا، واستغفري لذنبك، يعني أنت المذنبة، فاطلبي المغفرة. هل أطلب المغفرة من الله فهم كانوا يعرفون الله عز وجل ويعبدونه بنوع من العبادة، أو واستغفري لذنبك، يعني أيوة أطلب المغفرة من سيدك وهو العزيز، فكانه يقول إيش، ها أطلب العفو مني حتى أعفو عنك. فالآية تحتمل لأنه محذوف هنا تقديره واستغفري الله، ولا واستغفري يعني أطلبي مغفرتي.
قال وما أغري نفسي على القول الراجح أنه
أي نعم نعم أي نعم، لا ما ذكر خلاف، وهو السياق أصلا يعني السياق يدل على هذا، أي لأن بعضهم يقول وما أبرر نفسي، هذا من قول يوسف، يوسف في السجن مثل ما ذكر الشيخ، ليس حاضرا. شباب في سؤال في إشكال،
حينما العزيز أمر ليوسف عليه السلام أسكت عليه السلام سكت، وبعد ذلك كيف شيع الخبر؟
قد يكون من جهتها، قد يكون أي قد يكون من جهتها، قد يكون مثلا من خدم آخرين مثلا في البيت أو غير ذلك.
العزيز اشتد عليه عدم شيع الخبر من أي جهة، ثم شيع الخبر تحدث عن نسوة عظم
الأمر. نعم إيه هذا لا يم،
كذلك أيضا من كيد
إمرأته. أي نعم، ولذلك الشيخ مال هنا إنه من كيد كنا، إن كيد كنا عظيم، إلى أنها امرأة العزيز الآن ستتقوى بالنساء على يوسف. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك، استغفرك وأتوب.